السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والذي هدى ويسر الهدى تيسيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم ألهمنا رشدنا واعدنا من شرور أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي الكرام، سنبدأ هذا الدرس ونسأل الله التوفيق والتيسير، وهو درس عن القدر، عنوانه أشهر الأقوال في القدر وما يترتب على كل قول من أثر، وسيكون بإذن الله في 5 حلقات. وسأركز في هذا المبحث بعون الله عز وجل على تحديد الاتجاهات في قضية القضاء والقدر، وما ينبني على كل اتجاه من آثار ومآلات ونتائج وتداعيات، ليتبين الرشد من الغي ويظهر الفرقان بين الحق والباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. هذا وقد عرضت صفحا عن ذكر المسائل الأخرى كمسألة الفرق بين القضاء والقدر واستدلالات كل مذهب والردود عليه ونشأة القول بالقدر وغيرها من المسائل، مكتفيا بما صنف في هذا الشأن. وأحسنها عندي كتاب القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، وهو للدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله، وكتاب الإيمان بالقضاء والقدر وهو للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد. فأنا أحيل على هذين الكتابين لمن أراد التوسع في مثل هذه المسائل، لكنني آثرت في هذا الدرس أن أقتصر على ما ذكرت لكم من ذكر الاتجاهات وما يترتب عليها من نتائج ومآلات، وإنما آثرت هذه الطريقة لأني لم أجد مع طول البحث من عرض موضوع الإيمان بالقدر بهذه الطريقة لا قديما ولا حديثا، ولأني أراها هي الطريقة المناسبة لتجلية الحق وتعرية الباطل. فالمذهب الحق هو الذي يثمر ثمرات طيبة ويترك آثارا حسنة، وتتحقق فيه حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره. وأما المذهب الباطل فينكشف زيفه وزيغه بما يترتب عليه من مفاسد كثيرة ومآلات خطيرة، فهو سلسلة من الانحرافات والضلالات يأخذ بعضها بحجز بعض. قال الله عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذا، وستكون سلسلة هذا الدرس عن القدر في 5 حلقات. الحلقة الأولى عن الأقوال والمذاهب في القدر، والثانية فيها تحرير مذهب أهل السنة في القدر، والثالثة فيها ذكر مآلات مذهب القدرية، والحلقة الرابعة فيها ذكر مآلات مذهب الجبرية، والحلقة الخامسة نذكر فيها ثمرات مذهب أهل السنة في الإيمان بالقدر. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك أنت السميع العليم. أحبتي الكرام، نبدأ أولا بالدرس الأول وفيه التعريف بالمذاهب في القدر. أيها الإخوة، موضوع القدر من الموضوعات الكبرى التي خاض فيها الناس مؤمنهم وكافرهم قديما وحديثا على مر العصور والدهور، وقد شغل أذهان الفلاسفة وأرباب الملل والمذاهب فأوغلوا فيه بغرور. السبب في اهتمامهم به هو ارتباطه بحياة الناس وأجالهم وآلامهم وأمالهم ومعايشهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم وما يشاهدونه في هذا الكون من أحداث متنوعة وكوارث مروعة وحروب طاحنة وصراعات ساخنة، كما أنهم يلاحظون فيه مسائل معضلة وألغاز محيرة كمسألة الحياة والموت والغنى والفقر والصحة والمرض، وتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما عجيبا لا يحيط به حساب أو قياس. فبناء عليه خاض الناس في ذلك بعقولهم وأفهامهم وأقيستهم، وأدلوا فيه بدلو تخرصاتهم وأوهامهم، فهلكوا وزلوا وضلوا وأضلوا، ولم ينجو إلا من ركب سفينة الوحي، فذلك الذي وصل إلى بر الأمان واستقر على جزيرة الإيمان ونجا بإذن الله من أمواج الانحراف المتلاطمة ورياحه العاتية. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لقد سلك جماهير العقلاء في القدر في كل واد، وأخذوا في كل طريق، وتولجوا كل مضيق، وركبوا كل صعب وذلول، وقصدوا الوصول إلى معرفته والوقوف على حقيقته، وتكلمت فيه الأمم قديما وحديثا، وساروا للوصول إلى مغزاه سيرا حثيثا، وخاضت فيه الفرق على تباينها واختلافها، وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها، فلا أحد إلا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة العرفان، فتراه إما مترددا فيه مع نفسه أو مناظرا لبني جنسه. ثم قال رحمه الله: وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود، وباب الهدى في وجهه مسدود، تحسى علما غير طائل وارتوى من ماء آجل. أيها الإخوة، يمكن إجمالها في ثلاثة اتجاهات لم يزل الاختلاف بينها ساريا على مدى التاريخ قبل الإسلام وبعده، فهما طرفان ووسط، فريق جفا ونفى، وفريق تجاوز الحد وغلا، وتوسط بين الضدين فريق ثالث اهتدى، اعتصم بحبل الله فنجا. قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله: الطوائف في القدر بين غال في إثبات القدر لله إلى حد القول بالجبر ونفي القدرة والإرادة عن العبد، ومفرط في القدر إلى حد نفي بعضه عن الله وإثباته للعبد. قال: وأهل السنة وسط بين الطائفتين. قال: ولذا فالخلاف استقر حول مرتبة المشيئة والخلق، وهل يثبتان للرب تعالى أو للعبد أو لهما معا. نعم أيها الإخوة، عندنا ثلاثة مذاهب أو ثلاثة اتجاهات في القدر: نفاة وغلاة وهدى. فالنفاة هم الذين يسمون القدرية، وقد تتعجب من تسميتهم بالقدرية مع أنهم نفاة للقدر، لكن الجواب كما قال
ابن قتيبة رحمه الله في كتابه غريب الحديث قال: قد كان فريق من المعتزلة القدرية يزعمون أن هذا الاسم لا يلزمهم ولكن يلزم غيرهم. قال: واحتجوا في ذلك أنه يدعى عليهم أنهم يقولون لا قدر، فكيف ينسبون إلى ما يجحدون؟ قال رحمه الله في الجواب على ذلك: وهذا تمويه منهم، وإنما لزمهم لأنهم يضيفون إلى أنفسهم القدر، وغيرهم يجعله لله عز وجل دون نفسه، ومدعي الشيء لنفسه أحرى أن ينسب إلى ذلك الشيء من جعله لغيره. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك يطلق عليهم المجوسية، يعني من؟ يعني النفاه، ما زلنا نتحدث عن النفاه أو الجفاه. أيضا يطلق عليهم المجوسية. لماذا؟ قال الخطابي في معالم السنن: وإنما جعلناهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، فهم يزعمون أن الخير من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة، فصاروا ثنوية، والله سبحانه وتعالى هو خالق الخير والشر، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا جاء في الآثار: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مريض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الشيطان، وحق على الله أن يحشرهم معه. وخلاصة مذهب القدرية النفاه من المعتزلة والزيدية أنهم يرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، ويرون أن العباد هم الخالقون لها فلا تدخل في مشيئة الله وخلقه، كأنهم يقولون أفعال العباد غير مقدرة. نعم، كأنهم يقولون أفعال العباد غير مقدرة، فهم يقولون العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله وقدرته في ذلك أثر. وهذا المذهب، مذهب النفاه أو الجفاه، له امتداده وانتشاره الكبير في هذا العصر، فهو كما أسلفت معتقد الزيدية والشيعة الرافضة والإسماعيلية، كذلك هو مذهب الذين يسمون أنفسهم عقلانيين أو تنويريين، وهم في الحقيقة امتداد للمعتزلة، تغيرت الأسماء لكن الحقائق واحدة. ويصدق عليهم قول الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. أيضا هو قول المستغربين من الحداثيين والليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والملحدين، فهم جميعا يشتركون في نفي القدر. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى المذاهب الفكرية عند الغرب، نجد أن هذا المذهب وهو نفي القدر، نجد أنه عندهم هو الغالب والسائد، لأن تلك المجتمعات مجتمعات علمانية ليبرالية أو شيوعية ملحدة، كما هو الحال في أوروبا وأمريكا اليوم، ولذلك انتشر عندهم مذهب الوجودية الذي أسسه جان بول سارتر، وهو مذهب يدعو إلى إنكار وجود الله. هذا حقيقة مذهب، هذه هي حقيقة مذهب الوجودية، أنهم ينكرون وجود الله عز وجل. وسارتر يهودي فرنسي توفي سنة 79 وتسعمائة وألف من الهجرة. يقال إنه حين حضره الموت سئل، قيل له: ترى إلى أين قادك مذهبك؟ فقال: في أسن إلى هزيمة كاملة. هذا المذهب أيها الأحبة يقدس الإنسان وقدرات الإنسان ويلغي وجود الله في نظر الإنسان وفي عمله وفي تصرفاته، كأنه يتصرف مستقلا لا سيطرة لأحد عليه، وله آثار كثيرة سنذكر بعضها إن شاء الله في ذكر التداعيات والآثار. لكن هذا المذهب كما قلنا وهو مذهب الوجودية هو ينكر وجود الله، يبعد أي فكرة حول الإله، هو عنده إحلال الإنسان محله، يعني يحل الإنسان، يقدس الإنسان ويحله محل الإله، فكأنه في هذا المذهب إله. فالإنسان عندهم أنه سيد نفسه وهو حر في جميع أفعاله وهو قادر على كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك كان مؤسس هذه الطائفة وهو سارتر كان يرفض القدر جملة وتفصيلا، وكان يؤكد على حرية الإنسان في تشكيل حياته وتحديد مصيره، وله مسرحيات في ذلك القاسم المشترك فيها هو الحرية، وأن الإنسان يفعل ما يشاء ولا إله ولا قدر، ومن ثم لا مسؤولية ولا عقاب. ومن هذه المسرحيات مسرحية الذباب، مسرحية الأيدي القذرة وغيرها. وأيضا ممن يرى حرية الإرادة الفيلسوف الألماني كانت. في المقابل أيها الأحبة يقابل مذهب النفاه يقابله مذهب الجفاه، عفوا يقابل مذهب النفاه الجفاه يقابلهم مذهب الغلاه الجبرية الجهمية. فالغلاه الجبرية الجهمية يقولون إن العبادة مجبورون على أعمالهم، لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار، والله وحده هو خالق أفعال العباد. قالوا أعمال العباد إنما تنسب إليهم مجازا، كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى، ويقولون تنسب إلى العبد أفعاله مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق مجازا، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح وأمطرت السماء. فمذهبهم أن الفاعل حقيقة هو الله، فهم يجعلون الإنسان في أعماله مجبرا كورقة الشجر التي تحركها الرياح أو كالريشة في مهب الريح، ويقولون أفعال الله غير معللة. فبناء على هذا يقولون قد يدخل الله إبليس الجنة ويدخل آدم النار، وقد يعذب المطيع ويثيب العاصي، لأنهم فعلوا ما فعلوه بغير اختيارهم، هكذا يقولون أفعال الله غير معللة، فلذلك يستحق الثواب العاصي لأنه فعل ما فعله بغير اختياره. نعوذ بالله من هذا الضلال والانحراف. القول بالجبر بهذه الصورة قال به بعض الصوفية وبعض المرجئة، وكذلك شابههم الأشاعرة شابهوا الجهمية الجبرية في معتقدهم في القدر، إذ إن الأشاعرة يقولون أفعال العباد الاختيارية فواقعة بقدرة الله وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد في العبد فعله المقدور، مقارنا لقدرة العبد واختياره. قالوا فيكون الفعل
مخلوقا لله إبداعا وإحداثا، لكنه مكسوب للعبد. فعند الأشاعرة مصطلح، وهو مصطلح الكسب، كسب العبد. ما معنى كسب العبد عند الأشاعرة؟ قالوا معناه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير في وجوده سوى كونه محلا له. يعني كأنهم يقولون العبد له قدرة لكنها قدرة غير مؤثرة. نعم، هذا يعني هذا الكسب عند الأشاعرة، يقولون العبد له قدرة لكنها قدرة غير مؤثرة. ولهذا شنع عليهم المعتزلة وسخروا من قولهم هذا، فهو في الحقيقة إنكار للقدرة. إذا كانت القدرة غير مؤثرة فوجودها كعدمها. ومن عبارات الأشاعرة والماتريدية في ذلك أنهم يقولون الإنسان مجبور باطنا لا ظاهرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن قول الأشعري كقول جهم في الجبر بعينه، وخلافه معه إما خلاف لفظي أو غير معقول، كقولهم في الكسب. نعم، قولهم في الكسب غير معقول، ما يمكن تحتمله العقول. فإنه إذا أثبت قدرة للإنسان لا تأثير لها في حدوث فعله، فوجود هذه القدرة وعدمها سواء، بل ليس ثم قدرة. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 76 و200. السؤال هنا أيها الأحبة، هل لهذا المذهب امتداد وانتشار؟ هل له وجود؟ لا شك أن له انتشارا وجودا ظاهرا. فمذهب الأشاعرة والماتريدية منتشر، كذلك الصوفية لها انتشار واسع، وكثير من المتكلمين اليوم ممن له صلة بالصوفية أو الأشعرية تجد عنده هذا المذهب في القدر. أما إذا وجهنا أنظارنا إلى الغرب، فهل نجد عند الغرب مثل هذا المذهب؟ نعم، سنجد عندهم مذاهب توافق مذهب الجبرية، وعلى رأسها مذهب يقال له مذهب الحتمية. فالمذهب الحتمي عند الغرب يرى أن قوانين الطبيعة هي المتحكمة في الوجود، يرى أن قوانين الطبيعة هي المتحكمة في الوجود. فالدارونية التي تنسب إلى داروين، وكذلك الماركسية المنتسبة إلى ماركس، تسقط الإرادة الحرة وتعلن الجبرية. يقول ديكارت الفيلسوف الفرنسي: إن الجسد محكوم بقوانين الطبيعة كسائر الأجسام المادية. فرويد صاحب نظرية الجنس، نظريته تلك تأتي في قمة الجبرية، إذ يقول إن أعمال الإنسان كلها تنشأ من الجنس، حتى الطفل وهو يرضع من أمه دافعه الجنس. هذه المدارس كما تعلمون نشأت تحت سمع ونظر اليهود، وهي تهدف إلى تدمير الإنسان. فتقول هذه المذاهب إن الإنسان ما هو إلا حيوان يسعى لإشباع غرائزه المختلفة. أيها الإخوة، بعد أن تعرفنا على المذهبين الأولين في القدر، وهما كما ذكرنا طرفان، طرف غال وطرف جاف، فبعد هذا نتعرف على المذهب الثالث، وهو مذهب وسط بين الفريقين، وهو الحسنة بين السيئتين، مذهب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يقولون في عقيدة القدر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، يقول: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة. إذن عندنا ذكر شيخ الإسلام درجتين، الدرجة الأولى تتضمن شيئين، الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن المشيئة والقدرة. نعم. قال: أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، فالله خالق أفعال العباد، والعباد فاعلون حقيقة، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذه أيها الإخوة هي خلاصة عقيدة أهل السنة، اختصرتها من كتاب العقيدة الواسطية من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي الدرس الثاني إن شاء الله سأعرض لكم شرح هذه الخلاصة لنتعرف أكثر على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر خيره وشره. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.